إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة غافر، وهي الآيات التي تتحدث عن قصة الرجل المؤمن من آل فرعون، حيث قال الله عز وجل عن هذا الرجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وهذا الحوار العظيم والدفاع الكريم من هذا الرجل المؤمن الصادق الذي فيه من الحجج والعبر والعظات ما سمعتم، فإن هذا الرجل ليس من بني إسرائيل قوم موسى، وإنما هو من قوم فرعون، ولهذا تحمل فرعون وقومه نقاشه ومجادلته، ولم يظهر لهم في بداية الأمر أنه قد اتبع موسى، ولكنه رجل مؤمن أثبت الله عز وجل له الإيمان، وكان مصدق بيوسف عليه السلام الذي بعث قبل موسى ولم يؤمن به أهل مصر إلا القليل من الناس، ثم لما هلك موسى لما هلك يوسف وتوفاه الله عز وجل ظنوا أنه لن يبعث رسول، ولكن الله قد بعث موسى وآمن به هذا الرجل، ولكنه كان يكتم إيمانه، فلما سمع أن فرعون يخطط لقتل موسى وأنه يريد أن يقتله ما استطاع مع إيمانه أن يصبر على قتل نبي ظلماً وعدواناً، ولهذا بدأ يتدرج معهم في النصح والتوجيه ويبين لهم أنهم لا خير لهم في قتل موسى، وأنه إن يك كاذب فكذبه عليه، وإن يك صادق ونبي فسوف يصيبهم عذاب الله ويصيبهم ما توعدهم الله تبارك وتعالى به. ثم بعد ذلك تدرج معهم وبين أنه على الحق، وأن هذا نبي، وأن هذا رسول، وأنه يدعو إلى الحق، وأنهم هم على ضلال. لكن الله عز وجل نصره، ولهذا نجا مع موسى واتبع موسى وترك بني قومه. وهذا يدل على أن الرابطة الإيمانية هي أقوى الروابط، أقوى الروابط هي الرابطة الإيمانية، الأخوة الإيمانية هي أقوى الروابط. ولهذا ترك بني قومه وترك الملك العظيم الذي هم فيه وما يستمتعون به من الخيرات في أرض مصر، واتبع موسى عليه السلام، لأن موسى أقرب له من هؤلاء، ولأنه نبي وصادق، والذين اتبعوه إخوانه في الإيمان. ولهذا قدم هذه الرابطة الإيمانية على الروابط الأخرى، رابطة النسب ورابطة القبيلة. وهذا يعطينا، وهذا ليس خاص بهذا الرجل، بل هم المؤمنون دائماً وأبداً بعضهم أولياء بعض، المؤمنون إخوان لبعضهم من دون الناس جميعاً. ولهذا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل بني عمومته وأقرب الناس إليه بأشخاص شتى، بعضهم جاء من فارس مثل سلمان الفارسي، وبعضهم جاء من الروم مثل صهيب الرومي، وبعضهم جاء من الحبشة مثل بلال الحبشي. وهؤلاء مقدمون ومقدرون عند المسلمين على بني عمومتهم، على من كانوا في الذؤابة من قريش، بل يدافعون عن هؤلاء ويحاربون معهم لرابطة العقيدة ورابطة الإيمان ورابطة الأخوة الإيمانية. ولهذا فإن الروابط التي يدعو لها كثير من المستغربين، أقصد أتباع الغرب الذين يقدمون رابطة النسب ورابطة القوم ورابطة الوطن، يقدمونها على رابطة الإيمان، ولهذا يجعلون ولاءهم لبني قومهم. فصارت القومية التركية والقومية العربية والقومية الباكستانية والقومية، فكل أصحاب نسب والقومية الكردية ونحو ذلك، فإنهم يقدمون هذه الروابط على الأخوة الإيمانية. ثم جاء ما يسمى بالرابطة الوطنية، وهي أن أصحاب الوطن يتناصرون لأجل الوطن، ويكون بعضهم أولياء بعض ولو على إخوانهم من أهل الإسلام وعلى إخوانهم من أهل الإيمان. وهذه لا شك كلها روابط جاهلية ألغاها دين الله عز وجل، ومقدم عليها الرابطة الإيمانية. ولو نظرنا إلى قصة الغلام الأنصاري والغلام المهاجري، وهم أهل إيمان ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم رفعوا شعاراً من بقايا الجاهلية، بمعنى أن كل منهم تعزى برابطة نسبية أقرب له، فظن أن هذه الرابطة تنفعه في الانتصار. فلما أصاب غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، اعتزى هذا الغلام وقال: يا للأنصار، يا للأنصار، يعني يا معاشر الأنصار انصروني لأنني أنصاري. وقال الغلام المهاجري: يا للمهاجرين، يعني انصروني. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أبدعوى جاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبدعوى جاهلية وأنا بين أظهركم؟ يعني تجعلون رابطة للنصرة تتناصرون عليها غير رابطة الإسلام، غير رابطة الأخوة الإيمانية، فهذا من تصرفات أهل الجاهلية ومن روابط أهل الجاهلية. فهذا الرجل المؤمن الذي ذكر الله قصته في هذه السورة الكريمة قدم رابطة الإيمان على الرابطة النسبية، ولهذا انظروا كيف نصح قومه ودعاهم إلى الإسلام وتدرج بهم في النصح في البداية، ثم في النهاية لما رأى أنهم مصرون على باطلهم انحاز للحق انحيازا كاملا. ودل أيضا على عمق فهمه للرسالات السابقة، رسالة يوسف عليه السلام، وعمق فهمه لما يكون في اليوم الآخر ومن الجزاء ومن الحساب، فكانت دعوته في غاية من الوضوح والبيان. وكان أيضا يدرك ما حصل للأمم السابقة الذين عصوا رسلهم وكذبوهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى انتقم منهم، ولهذا يحذر قومه وينصحهم ويقول: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. من هم الأحزاب؟ الأمم السابقة. قال: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، فإن هؤلاء انتقم الله منهم لتكذيبهم لأنبيائهم، وهذا جزاء عدل. ولهذا قال: وما الله يريد ظلما للعباد. وحاشاه، فالله عز وجل لا يظلم أحدا، لكنهم إذا انتكسوا وكفروا وعادوا دين الله عز وجل وعادوا، فإن الله عز وجل ينتقم منهم، وهذا الذي حصل. وهذا يبين لنا العبرة من التاريخ، والعبرة مما يحصل للناس السابقين، ويبين لنا أن عاقبة التكذيب والكفر والظلم وخيمة، وإن الله سبحانه وتعالى سوف ينتقم للمؤمنين ولو بعد حين. بعض من الناس يظن الانتقام فوري، لكن الله عز وجل يجعل الانتقام في الوقت المناسب لها الذي تتحقق به الحكمة. ولهذا كما جاء في استجابة دعوة المظلوم أن الله يرفعها فوق الغمام ويقول: ولأنصرنك ولو بعد حين. والله قادر على أن ينصر في الحال، قادر على أن ينصر في الحال، لكن أحيانا تكون الحكمة أن الانتصار يتأخر، حتى أحيانا يقتل نبي ولا ينصر في الحال، لكن لن يفلتوا، يعني الظلم والكفر لن يفلتوا، سوف يحيق بهم عذاب الله عز وجل إن عاجلا أو آجلا. فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، وهذا التناد يوم ينادي بعضهم بعضا يوم القيامة، أو يوم يندون فرار، يريدون الفرار من النار وعن النار يوم القيامة، فهو يذكرهم باليوم الآخر. وهذا يدل على عمق فهم هذا الرجل، فإنه متفقه في دين الله عز وجل. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، فيوم القيامة لا أحد يستطيع أن يمنع عذاب الله عن أحد البتة، وخاصة الكافرين ليس لهم شفيع ولا يشفع فيهم أحد، لأن من شرط الشفاعة التوحيد، فلا يشفع إلا في أهل التوحيد، وأما غير أهل التوحيد فإنه لا يشفع فيهم. ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذا تخويف لهم لكي يسلكوا سبل الهداية، فإن الهداية فيه أشياء تقرب للهداية وتفتح أبواب الهداية، وفيه أشياء تسد باب الهداية: الكبرياء، الظلم، الغطرسة، عدم قبول الحق ونحو ذلك، فهذه سبب للضلال. وأما استماع الحق
واستماع الأدلة وترك تقليد الآباء ونحو ذلك، فإن هذه تجعل الإنسان قريب من الهداية. ولهذا من سلك سبل الضلال فهذا ومن يضلل الله فما له من هاد. وبين أن من صفات هؤلاء الذين يحال بينهم وبين الهداية أنهم يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، والمجادلة لا بد أن تكون بدليل، فالذي يجادل بالباطل فهذا سد على نفسه باب الهداية، فما جاءهم من سلطان من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكفار لا يحتجون غالبا إلا بحجتين: الحجة إن وجدنا آباءنا على هذا الطريق فنحن سائرون على طريقهم، هذه حجة دائما يكررونها، كل الكفار يكررون هذه: آباؤنا يسيرون على هذا الطريق ونحن مثل آبائنا. وهذا فيه تعظيم الآباء من ناحية، وفيه تقليد للآباء وللعادات التي نشأوا عليها، وهذا ليس بحجة، هل هذا صواب أو خطأ. لا تنظر إلى فعل أسلافك ولا إلى كبرائك ولا إلى بني عمومتك، فهذا ليس بحجة، فإن هؤلاء قد يكونون أهل انحراف. الحجة هل هم على صواب ولا على خطأ؟ لا بد أن تعرف هؤلاء كانوا على صواب أم كانوا على خطأ. وأكثر ما يصد الكافرين هو ما وجدوا عليه آباءهم وما اعتادوا عليه، فهذا أكثر ما يصد الكافرين. الحجة الثانية أن الرسل بشر ويقولون هؤلاء مثلنا بشر، كيف اختارهم الله؟ وهذا يعني أيضا سؤال فيه غرابة، فإن الله الحكيم هو الذي أعلم حيث يجعل رسالته، ولهذا كل ما جاءهم قالوا أنت بشر مثلنا. طيب يريدون إيش؟ يقترحون ملائكة، والملائكة لا يمكن أن يتعاملوا معهم لأن الملائكة من طبيعة أخرى، إلا أن يأتوا في صورة بشر، فإن جاءوا في صورة بشر ما اختلف الأمر بين صورة النبي وبين هؤلاء، فكلا الحجتين واهية وداحضة، فهم ما عندهم من الله سلطان، ولهذا هذا اللجج في الخصومة وهذا الجدال مما يمقته الله عز وجل ومما يكرهه. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وأيضا أهل الإيمان إذا رأوا من يجادل بغير حجة فإنهم يمقتونه، فإنه هذا من اللجج ومن مقابلة الحق بالباطل. فالذي يأتي يجادل بغير حجة وبغير سلطان جاءه من الله عز وجل فهذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه البتة. ولهذا النقاش العلمي دائما والبحث في المسائل لا بد أن يأتي عليه الشخص ببرهان، وهذا البرهان قال سلطان من الله، يعني من الوحي، يكون عندك سلطان من الله، إما أن تحتج عليه بآية من الله أو تحتج بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو السلطان، هذا الوحي المعصوم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فهذا سبب العصمة من الضلال هو القرآن والسنة، أما ما عدا ذلك من كلام الناس فله ليس بحجة، لأن كل إنسان قد يدعي دعوة، فكلامه لا يقبل ما لم يكن عنده سلطان من الله. لكن أصحاب اللجج والخصومة طبع الله على قلوبهم، ولهذا قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. متكبر جبار، متكبر متغطرس، يا والكبرياء هي دفع الحق، لكنه قد يكون متكبر ضعيف وقد يكون متكبر جبار. ولهذا اعتبر الجبابرة هم الذين يقتلون الناس، هؤلاء هم الجبابرة، حتى جاء عن بعض السلف أنه قال الجبار من قتل نفسين فأكثر، يعني الذين يلغون في الدماء دماء الناس بغير وجه حق، فهؤلاء هم الجبابرة. والجبابرة هؤلاء هم متكبرون، لكن ممكن أن يكون متكبر لا وغير جبار، بمعنى أنه لا يقبل الحق وأنه يدفع الحق، فهذا متكبر عن قبول الحق. مما ذكر من الآثار في تفسير يوم التناد إني أخاف عليكم يوم التناد، قال يعني يوم القيامة، وسمي بذلك قال بعضهم لما جاء في حديث الصور أن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر وماجت وارتجت، فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضا، وهذا يوم القيامة يوم التناد، ذهبوا هاربين لما يرون تغير الكون ينادي بعضهم بعضا. وقال آخرون ومنهم الضحاك بل ذلك إذا جيء بجهنم ذهب الناس هرابا منهم فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر، وهو قوله تعالى والملك على أرجائها، وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقد روي عن ابن عباس والحسن والضحاك أنهم قروا يوم التناد بالتشديد، تشديد الدال، يوم التناد من ند البعير إذا شرد وذهب، ولأن الميزان عنده ملك إذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته ألا قد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف عمله نادى ألا شقي فلان ابن فلان. وقال قتادة ينادى كل قوم بأعمالهم، ينادى أهل الجنة يا أهل الجنة وأهل النار يا أهل النار. ويدخل في هذا أيضا منادات أهل الجنة أهل النار، كما قال الله عز وجل أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. ومنادات أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ولمنادات أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار كما هو مذكور في سورة الأعراف، قال واختار البغوي وغيره أنه سمي بذلك، يعني سمي بيوم التناد لمجموع ذلك. يقول ابن كثير وهو قول حسن جيد، يعني أن هذه التفسيرات كلها داخلة وتدل على يوم التناد، وإذا فسر الشيء ببعض ما ورد فيه فهو تفسير جيد حسن، فهو يوم التناد بكل هذه المعاني التي جاءت. قال يوم تولون مدبرين أي ذاهبين هاربين، كما قال الله عز وجل كلا لا وزر إلى ربك، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ولهذا قال هنا ما لكم من الله من عاصم أي لا مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه، ومن يضلل الله فما له من هاد أي من أضله الله فلا هادي له غيره. وقوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات يعني أهل مصر، وقد بعث الله فيهم رسولا من قبل موسى عليه الصلاة والسلام وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، كان عزيز أهل مصر وكان رسولا يدعو إلى الله تعالى أمته القبط، فما أطاعوه تلك الطاعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي. من أين استدل أن أهل مصر ما أطاعوا يوسف؟ لأنهم جعلوه وزير فقط، ولا يجوز لأحد أن يتسلطن على رسول. فلو أن حاكم مصر في ذلك الوقت آمن لسلم الأمر للنبي، فإنه لا يمكن أن يكون هناك سلطان على النبي وهو يوحى إليه. فكونهم جعلوه في الوزارة لأمانته وصدقه فحسب ما أعطوه للوزارة، دل على أنه الحاكم بذلك الزمن لم يؤمن بيوسف كنبي ولم يستسلم له، لكنه عنده ثقة فيه وفي أمانته وفي عدله وفي نزاهته، ولهذا سلمه خزائن البلد، لكنه ما سلمه كل شيء وما نزل عن حكمه له. وهذا أمر معروف، لا يتسلطن أحد على النبي. ولهذا كما جاء في سبب نفاق عبد الله بن أبي بن سلول أنهم لمكانته وجاهه في المدينة كانوا اتفقوا على أن يجعلوه زعيماً لأهل المدينة جميعاً قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصنعون له تاج الملك الذي سوف يجمعون من خرز اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك حتى يوضع على رأسه تاج عظيم كعادة الملوك في ذلك الزمان. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الرسول لا يمكن أن يبقى هو زعيم والرسول في البلد، الزعامة لا بد أن تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتسلطن أحد على رسول الله وعلى نبي من أنبياء الله. فلما ذهبت منه الزعامة بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم شرق بدعوته. يعني انظروا حب السلطة وحب المال إذا تمكن بالشخص كيف يحيط بقلبه من كل جانب بحيث أنه ما عاد يقبل الحق. ولهذا عرف الأنصار السبب في نفاق هذا الرجل، وكانوا يتوقعون أنه لما كان عنده من عقل ورزانة ونحو ذلك كانوا يتوقعون أنه سوف يهتدي، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفق به، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفق به نظراً للحالة التي حصلت له، فإنه يرى أن ملكه نزع بسبب نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص أيضاً على هدايته، ولهذا يصفح عنه ويتحمل الإساءة منه، لكن ما أراد الله عز وجل له الهداية ومات على النفاق، أجرنا الله وإياكم من النفاق. لكن أيضاً يدل على أن إنكار فرعون لما ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى أن هذا مجرد عناد، وإلا هو كما كان يسمع هذا المؤمن أن فيه نبي اسمه يوسف، وأيضاً كان فيه آلهة يعبدون كما سيأتي في كلامه هنا أن عندهم آلهة، والآلهة لا تعبد إلا لتقرب إلى الله، الآلهة إنما يعبدونها لتشفع لهم عند الله، فهو في حقيقة نفسه يعرف أن هناك رب خالق لهذا الكون، ويعرف أن فيه أنبياء، لكنه مكابرة وعناد واستخفاف بعقول أتباعه. ولهذا انظروا ماذا قال بعد هذا البيان الكبير من مؤمن آل فرعون، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن كاذبا، ما في إله. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تبر. يعني انظروا بهرجة الباطل، الآن سوف يبين لهم إن ما في رب. كيف يبي يعرف ذلك؟ قال سوف نصنع برج طويل جدا ونصعد فيه في السماء وننظر في رب في السماء. وهنا نلاحظ مسألتين. المسألة الأولى أنه يعني ما يعرف أن ربه في السماء في أعلى عليين، ولهذا ما قال نحفر في الأودية ونبحث عن هذا الرب، لأنه إذا كان فيه رب فهو لا يكون يعني شيء مسلم فطري، إذا كان فيه رب فلا بد أن يكون في أعلى عليين ولا يكون في الأرض، وإلا كان كلف وزير آخر يبحث في الأرض وفي الأودية للبحث عن هذا الرب. الأمر الثاني، أين يصل برجه؟ يعني وهذا يضحك على البسطاء والجهل من الناس، يعني الله فوق السماوات فوق السماء السابعة على العرش، وهذا يبحث إيش؟ كم يرتفع البرج؟ 2 كيلو 3 كيلو؟ ولهذا لكنه يريد إيش؟ يشغل هؤلاء بحجة لجج شيطانية، فطلب من وزيره أن يصنع وقال فرعون يا ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني أوقد على الطين وابن صرح نبي أسباب السماء يعني طرق السماوات، ونبحث نشوف هل في رب موجود ولا ما في، وسوف يرجع لهم يقول ما وجدناه، يقول ما وجدنا رب، شوف ما عنده دليل حتى يقول لهم نحن ما وجدنا، فمعنى ذلك أن موسى كاذب. ومن قال لك أنه أقرب من النجم، رب أقرب من النجوم وأقرب من القمر وأقرب من الشمس، لكنها هي من باب الخداع والحجج الواهية، فالذي لا يجد حجة فإنه يعني يحتج بأي شيء. من الذي يصدقه؟ البسطاء الجهلة، لأن كثيرا من الناس إمعات أتباع كل ناعق، من يوم ما تيهم شبهة ولو ما لها أصل فتجدهم يصدقون بها، لأن كثير من الناس همج رعاع. ولهذا إذا جاء الدجال وهو أعور ما يقدر يكمل نفسه، أعور، فيقولهم أنا ربكم فيتبعونه، ومن المعلوم أن الرب كامل والرب قادر على كل شيء، فلو كان قادر على كل شيء لعدل عينه التي طافية كأنها زبيبة وعدل حاله وكمل خلقه، أما يدعي أنه يخلق وكذا وهو على هذه الحالة فهذا يعني أمر واضح. لكن يجد أتباع ولا ما يجد؟ يجد أتباع، يجد أتباع كثير يتبعونه من الهمج الرعاء الذي يروج عليهم أي حجة تقال. يقول تعالى مخبرا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا وهو القصر العالي المنيف الشاهق. طبعا الوزير يكون مشارك في الضلالة دائم، لو يعرف أن الكلام ما له قيمة يمشي الموضوع، لأنه هو من جنسه شريك له في الضلالة، ولا ما يقول لماذا ننفق أموالنا ونفعل شاهق كبير وهو لا يسمن ولا يغني من جوع، لكنه يعني الطبخة واحدة مشارك في الضلالة. قال وهو القصر العالي المنيف الشاهق، وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطين المشوي، المشوي يحرق بالنار، كما قال تعالى فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. ولهذا قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون البناء بالآجر وأن يجعلوه في قبورهم، رواه ابن أبي حاتم، كانوا يكرهونه لماذا؟ لأن فرعون بنى به، لا يريدون أن يتشبهوا بفرعون، يعني يمكن إذا يعني المعروف أن هذا الطوب الذي يشوى بالنار لا يحرم البناء به حتى يأتي نهي صريح، لكن كراهة نفسية يعني بعض الناس كرهة تذكر يعني حال فرعون، لكن الذي كانوا يكرهونه تعلية البناء زيادة، فهذا كان يكرهه بعض السلف. وقوله لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، قال سعيد بن جبير أبواب السماوات، وقيل طرق السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. استعجل بالحكم من البداية، ما قال وهذا من كفره وتمرده أنه كذب موسى عليه الصلاة والسلام في أن الله أرسله إليه. قال الله تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، أي بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيء يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني إلا في خسار، فهي دعاية كاذبة. وقال الذي آمن واصل معهم، يعني الآن ما دام عرفوه واصل معهم في النصح والتوجيه، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. والمراد اتبعوني يعني اقبلوا نصيحتي واقبلوا قولي، ولا تنظرون إلى نصيحة فرعون فإنه يذهب بكم إلى النار. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، يعني لا تتبعون فرعون لأجل هذه الدنيا، فإن الدنيا هذه قليلة منتهية متاع مجرد متاع، فلا تقدمونها على دار القرار الآخرة التي لا نهاية لها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فانظروا إلى هذا الرجل المؤمن كيف بين لهم أن ما يدعون من دون الله ليس له دعوة، وهذا يدل على أنهم كانوا يتعبدون، كان لهم آلهة يتعبدونها لأنهم يدعونه إلى الشرك، ومن الشرك أيضا الشرك بفرعون، لأنهم إذا أطاعوا فرعون في اتباعه على كفره وعناده فقد اتخذوه إلها من دون الله عز وجل. ولهذا قال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، العزيز الذي لا يغالب غفار الذنوب. وهذا أيضا يدل على أن صفات الله عز وجل وأسماء الله الحسنى مستقرة أصلا في فطر الناس، الناس يعرفون أن الله هو خالق هذا الكون وأن خلق هذا الكون يلزم منه القوة والقدرة وهذا سبب العزة، ويعلمون أنه يلزم منه الحكمة والعلم، فلهذا يبين لهم أن الله هو العزيز الغفار، ويبين لهم أن ما يدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، لا ينفع، هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، التي تعبد من دون الله ما لها قيمة أصلاً. والذين أطاعوا فرعون لو تفكروا، إذا مات فرعون معناته مات الرب ربهم، فهل يظنون أن فرعون لا يموت وهو مولود وكل الناس يموتون؟ هم يعلمون أنه سوف يموت، فمن العجب أن يعبد مثل هذا، تعبد من يموت، فإذا مات من يكون ربك؟ وهذا يعني معنى ذلك أنهم ما عبدوه إلا لتقديم الحياة الدنيا على الآخرة فقط، لما يحصلون عليه في الحياة الدنيا التي هي متاع، قدموا طاعته وعبادته على عبادة العزيز الغفار. وهنا استطرد ابن كثير عليه رحمة الله في مسألة عظيمة فيما يتعلق بعذاب القبر، عندما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن فرعون وقومه يعرضون على نار جهنم في الصباح وفي العشي. الآن يعرضون، الآن منذ أن أخذهم الله عز وجل، لأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فمعنى ذلك أن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء، وأبدانهم، هنا ما جاء ذكر الأبدان، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أن عذاب القبر خاص بالكافرين، حتى جاءه الوحي وبين أنه أيضا يشمل العصاة من المسلمين. وجاءت أيضا أحاديث تدل أن عذاب القبر ليس على الروح فحسب، بل إن الجسد يناله من عذاب القبر، ومن أشهر ما في ذلك أنه إذا أخطأ في الأجوبة من ربك من نبيك ما دينك يضرب بمطرقة حديد، ومنها أن القبر يتضايق عليه حتى تختلف أضلاعه، وحتى لو كانت تعذب روحه في نار جهنم فإنه يناله من العذاب ذلك، يتألم ذرات جسده تتألم، لكن هذه أمور غيبية لا يعرف أحد كيفيتها إلا ما جاء في النصوص. ولهذا قال ابن كثير: ولكن هنا سؤال، وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية، لأن سورة غافر سورة مكية، وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ، وذكر ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية كانت تخدمها، فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت رضي الله عنها: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فقلت: يا رسول الله، هل القبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال صلى الله: لا، من زعم ذلك؟ قالت: هذه اليهودية لا أصنع إليها شيئا من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود وهم على الله أكذب، لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه، وهو ينادي بأعلى صوته: القبر كقطع الليل المظلم، أيها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأيضا روي عن عائشة قالت سألتها امرأة يهودية فأعطتها، فقالت لها وقاك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، فقال صلى الله عليه وسلم لا. قالت عائشة ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. قال ابن كثير فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها دلالة على عذاب البرزخ؟ قال والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ، وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح. فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث التي جاء ذكرها. وقد يقال إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي تقول، اليهودية تقول أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يفتن يهود. قالت عائشة رضي الله عنها فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم تفتنون في القبور. وقالت عائشة رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال وقد يقال إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد في قبورها. فلما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بخصوصه استعاذ منه، والله أعلم. وقد روى البخاري بسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت نعوذ بالله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. فهذا يدل على أنه بادر صلى الله عليه وسلم إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه. وفي الأخبار المتقدمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي. فلعلهما قضيتان، والله سبحانه أعلم. وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا، يعني أن عذاب القبر ثابت بالأحاديث وثابت في قصة آل فرعون. ومما جاء فيما يتعلق بنعيم القبر وعذابه ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها. ومما يدل على ذلك أيضا في حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم مصفدون على سابلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون. ومما يدل على هذا أيضا ما رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عُرِض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني في قبره يُعرض عليه مقعده، يقال هذا مقعدك من الجنة إن كان من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار والعياذ بالله يقال هذا مقعدك في النار. إن أحدكم إذا مات عُرِض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله، حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن حال الكافرين من آل فرعون ومن غيرهم، حيث قال سبحانه وتعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا: بلى، قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهذا يدل على محاجة الكافرين في النار الكبراء المسيطرون المؤثرون والهمج الرعاع الذين يتابعونهم ويظنون أن هؤلاء الكبراء يبقون كبراء حتى في الآخرة، ويريدون أن يبحثوا لهم عن حل، ولذلك يعني يشتكون حالهم كيف تابعوهم والآن اشتركوا في العذاب، لكن لا ينفعهم هذا التقليد وهذه الحجة لا وزن لها. ولهذا كل إنسان لا يغتر بشخص ما لم يكن عنده من الله برهان، لا يغتر به ولا يقول هذا عالم، هذا أمير، هذا حاكم، هذا كبير أو نحو ذلك، لا يغتر به، لأنه لن يدفع عنه قطمير يوم القيامة، وخضوعه له لا ينفعه، يقول: أمرني وأنا ما أستطيع عصيه، هذا لا ينفعه. لا يرفع. بعض من الناس يقول: أنا مجبر مأمور، لكن أمر الله مقدم، والله أمرك بالطاعة، فلماذا قدمت أمر هذا المخلوق على أمر الخالق؟ فهذه الحجة لا وزن لها، وهذه المحاججة لا قيمة لها. ولهذا قال هنا: قال الذين استكبروا إن كل فيها، يعني ما خلاص حنا وياكم سواء، لو نقدر ننقذ أحد أنقذنا أنفسنا، أي لا نتحمل عنكم شيئا، كفى بنا ما عندنا وما حملنا من العذاب والنكال، إن الله قد حكم بين العباد. ولهذا أيضا خزنة جهنم من الملائكة يكبتونهم، يعني ما الذي وصل بكم إلى هذا الحال؟ وقال الذين في النار هم طلبوا من الملائكة أن تدعو لهم، يريدون الملائكة وهم خزنة جهنم أن يدعو، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، لكن جواب الملائكة قالوا: أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات، يعني لماذا وصلتم إلى هذه الحال؟ قالوا: بلى، اعترفوا أنهم جاءتهم، قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني لا يستجاب لهم، والجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. انظروا في قول الله عز وجل: وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهل هذا متحقق؟ النصر في الحياة الدنيا متحقق لجميع الرسل ولجميع الذين آمنوا؟ ننظر ماذا قال العلماء في هذا. قال ابن كثير: قد أورد ابن جعفر ابن جرير قد أورد أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى، وأبو جعفر هذا شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري، واستفاد منه ابن كثير فائدة عظيمة، بل هو يكاد أن يكون ملخص لتفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وتفسيره بالأثر، يعني يسند التفسير إلى الصحابة وإلى التابعين بالأسانيد، ولهذا هو عمدة في التفسير. فجاء ابن كثير عليه رحمة الله فاستفاد منه وحذف بعض الروايات التي فيها ضعف، حذف أكثرها، حذف بعض الإسرائيليات، فجاء تفسير ابن كثير تفسيرا عظيما، ولهذا جعل الله له القبول، ولا يكاد يكون إمام مسجد إلا وهو يقرأ على الناس من تفسير ابن كثير، وهذا يعني توفيق من الله عز وجل له، فإن تفسيره من التفاسير المعتمدة والتي تدرس في الجامعات وتدرس في المدارس وتدرس في المساجد. ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمه أجر هذا العلم النافع. قال ابن كثير: أورد ابن جرير سؤالاً فقال: قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه، وكأي من نبي لا، قال فلما قتلتموهم، يعني أن بني إسرائيل قتلوا بعض أنبيائهم. قال: قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وأشعياء، ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجراً كإبراهيم وإما إلى السماء كعيسى، فأين النصر في الدنيا؟ يعني فأين وعد الله عز وجل أنه سوف ينصرهم في الحياة الدنيا؟ قال ثم أجاب عن ذلك بجوابين، فاستمعوا للأجوبة، لأن بعض الناس قد يدخله شك في نصر الله عز وجل لأنه لا يعرف تفسير الآيات. قال فأجاب بجوابين: أحدهما أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض. قال: وهذا سائغ في اللغة، يعني إذا قال ننصر رسلنا فالمراد أننا ننصر بعض رسلنا وبعض الذين آمنوا، وهذا سائغ في اللغة أنه يطلق الكل ويراد البعض، يعني يسوغ في اللغة، فالمراد أن أغلبهم ينصر في الحياة الدنيا، فهذا من حيث اللغة يجوز. الجواب الثاني وهو والله أعلم أقوى من الجواب الأول، أن يكون الخبر أن يكون المراد بالنصر والانتصار لهم ممن أذاهم، وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم، يعني أن النصر قد يأتي لمؤمنين بعد قرن أو بعد قرنين، يأتي النصر لهم وينتصر لهم، ويأتي مؤمنون ينتصرون لهم. قال: كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وأشعياء، سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم. وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، النمرود الذي رمى إبراهيم عليه السلام في النار. وأما الذين راموا صلب المسيح من اليهود فسلط الله تعالى عليهم الروم النصارى، فأهانوهم وأذلوهم، وقبل والنصارى الوثنيون قبل الروم، قبل أن يدخل القسطنطينيين في النصرانية، فإنهم قد عذبوا اليهود وأحرقوهم. وأظهرهم الله تعالى عليه فأهانوهم، يعني أن عقوبة اليهود الذين وشوا بعيسى وهو لم يصلب وإنما رفعه الله عز وجل إليه، لكن هم أرادوا ذلك ويعتقدون أنه صلب، هم والنصارى كلهم يعتقدون أنه صلب، فأهانهم الله عز وجل وأذلهم وأظهره الله تعالى عليهم قبل يوم القيامة، يعني أن عيسى سينزل، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إماما عادلا وحكما مقسطا، فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة، وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه، أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن أذاهم. نكمل بالدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.